السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان من صحيحه: باب وجوب صلاة الجماعة. هكذا بت البخاري بالوجوب، قطع بالوجوب، فالبخاري يرى وجوب حضور صلاة الجماعة إلا لأصحاب الأعذار، ولم يرد الترجمة هنا معلقة، يعني لم يقل هل تجب صلاة الجماعة؟ لو قال هل تجب صلاة الجماعة لكان الكلام معلقا، لكنه قطع بوجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. فهذا الأثر الذي أتى به الحسن يؤيد أن البخاري يرى وجوب الجماعة على الأعيان، على كل فرد بنفسه لا على الكفاية، أن وجوب صلاة الجماعة قد تحتمل هل هي فرض عين أم فرض كفاية، واجب على الأعيان أو واجب على الجماعة إذا فعله بعضهم سقط عن الآخرين. فالبخاري يورد أحيانا أثار معلقة يدعم بها الرأي الذي ذهب إليه ويوضحه، يعني ممكن تكون ترجمة البخاري تبويب مشكل بعض الشيء، ولكن يأتي بآثار، هذه الآثار توضح مراده. فلما كان قوله باب وجوب صلاة الجماعة أنها تجب على الأعيان أو تجب على الكفاية، أحب أن يوضح وجهته بدقة أكثر، ويريد أن يوضح أنها عنده على الأعيان، بدليل أثر الحسن وهو البصري قال: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطع، فغير الأم من باب أولى. ومسألة الاختلاف في صلاة الجماعة قائمة، هل تجب على الأعيان أو لا تجب على الأعيان، ولكل دليله. والحافظ ابن حجر باعتباره شافعي المذهب سينتصر لرأي الشافعية القائلين بأنها لا تجب على الأعيان، وإن كان هو محبا للبخاري لكن في هذه المسألة جنح إلى رأي المذهب وأورد أدلة القائلين بالوجوب، وأورد أقوال من يفندوها من وجهة نظره. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. فالخبر قوي: هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجل أن يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. ففيه التجديد، حتى لو لم تقل بالوجوب فهو أمر شديد. كونه طبعا المعترضون يقولون لكنه لم يحرق، لكنه لم يحرق، رد عليهم بأن لو لما فيها من النساء والصبيان المسألة أخذ ورد، لكن حتى لو أمرينا هذا الحديث بغض النظر عن الوجوب من عدم، لكن الوعيد شديد والعقاب شديد عليه الصلاة والسلام. ومن الذي استدل به أيضا القائلين بوجوبها على الأعيان حديث الأعمى لا سلم من العلل، أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه قائلا إن المدينة كثيرة السباع والهوام، وليس لي قائد يوائمني، فاذا لي أن أصلي في بيتي. أذن له، ثم لما انصرف دعاه قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فهذا من أدلة القائلين أيضا بأنها واجبة. غاية ما فعله يعني غاية ما استدل به القائلون بعدم الوجوب هم كثير. حديث صلاة الفرض في جماعة تفضل صلاته وحده ب27، قال لما تفضل ب27 الثانية واحدة أجزأت. ونحن لا نقول بعدم الإجزاء، إنما هذا يرد به على الذين يستدلون بحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. قل هذا الكلام أول حديث لا يصح، ولو صح لكان مصروفا عن ظاهره بأنه ثبتت له درجة من 27، فما دامت ثبتت له درجة فصلاته صحيحة. الحافظ أطال النفس هنا، وكثيرا ما يطيل النفس في نصرة المذهب الشافعي في عدد من المواطن، في عدد من المواطن. والشيء بالشيء يذكر، أطال الإمام الشافعي النفس في، وهو يرد على أن تلاقي الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة، ولا يرى هذا الرأي، عفوا لم يتبناه، إنما يقول طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد ثلاثة. طبعا في هذا الباب كما يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، الحال على عهد الرسول كان طلاق الثلاث في المجلس واحد يعد واحدة، كما قال ابن عباس لما جاء عمر قال أذى الناس توسعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر، فجعل اللي يقول أنت طلق بالثلاث تبين منه. استغل ذلك بعض الأمراء في بعض الحقب الزمنية استغلالا سيئا، يعني كل مثلا من تعلق بامرأة متزوجة يذكره الزوجة على أن يطلقها بالثلاث في المجلس حتى تبين ويتزوجها. عمر له مقصد، والأمراء بعد عمر في أزمنة الملك العضوض لهم وجهة أخرى، إلى أن جاء ابن تيمية وفجر المسألة أن طلاق الثلاث في المجلس واحد يعد واحدة. فالشيخ أحمد شاكر رحمه الله يناقش المسألة، ورد ابن حجر على من؟ على ابن تيمية في المسألة. الشيخ أحمد شاكر يتبنى رأي ابن تيمية، فلما تكلم عن الحافظ ابن حجر ورد على ابن تيمية قال ما حاصله، وكأن الحافظ ابن حجر ضغط عليه حتى يتكلم بهذا الكلام وهو غير مقتنع به، وأشار إلى ذلك بدهاء سياسي لما قال في آخر البحث الرد، وكأنه مكره على ذلك من قبل بعض المسؤولين، قال وقد أطلت في هذا المقام لالتماس من التمس ذلك مني والله المستعان. فيرى أنه السلطات أحيانا تضغط على أحيانا السلطات تضغط على الشيوخ حتى يتكلموا بكلام يوافقهم، كما حدث في بعض الأزمنة في بعض الدول كان يجيبون شيخ كبير من المسؤولين، كنت عايز حلال ولا حرام يا عم الرئيس سيادة الرئيس؟ حلال يجيب لك أدلة أنها حلال، حرام يجيب لك أدلة أنها حرام. عياذا بالله من ذلك. يعني كان أصبح محلا للنكات، الناس تنكت على مثل هؤلاء الذين يقول أحدهم مثلا سبيل المثال عم الشيخ الجدار بال عليه الكلب، قال له هدره ابني 7 مرات، كلام تخيل، قال له الجدار اللي بيني وبينك، قال تطهره الشمس. يعني كان أصبح يتفكهون على من؟ على الذين هم بهذه المثابة، يحيدون عن الأدلة في أزمنة الملك العضوض، الأمويين والعباسيين وذلك، كانت أشياء تظهر في الحقيقة غريبة. واحد يضع، شوف الأمير يحب الحمام، قل لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. طب الحمام هنعمل مسابقات حمام إزاي أو جناح؟ لكنه وضع كذاب الذي زاد زيادة. في عفوا، باب فضل صلاة الجماعة. كان الأسود إذا فاتته، الأسود بن يزيد علماء الكوفة، إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر يعني حتى أحرص على الفضيلة. وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. ده في هذه المسألة إشارة، في هذه الترجمة إشارة إلى مسألة فقهية. إذا أنا جئت والناس قد صلوا، هل توقد جماعة ثانية في المسجد أو لا؟ الحقيقة أن الشيخ مشهور قريب التعاصر يرى عدم جواز ذلك، وهذا بصراحة يعني أراه مخالفا لنصوص ومن السنة وآثار، ويقول حجته أن ابن مسعود جاء إلى المسجد وجد الناس قد صلوا، أو أن الرسول في بعض الروايات جاء إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا فرجع فصلى بأهل بيته، ظن أنه ابن مسعود، ما أقام جماعة ثانية، فيكره أن تقام جماعة ثانية في المسجد. ونقل هذا عن بعض الأولين، ونقل هذا القول عن الشافعي، نقل هذا القول عن الشافعي. الحقيقة أنهم محجوجون بأمور، وكلام الشافعي موجه رحمة الله تعالى عليه. عموم حديث الرسول صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته وحده ب27 راتب ب25، لم يقل جماعة الأولى والثانية، صلاة الرجل في جماعة. ثانيا أن رجلا جاء متأخرا إلى المسجد لم يسعد الجماعة، فقال النبي من يتصدق على هذا، من يتجر على هذا. ثالثا أن أنس أتى في نحو من 20 من فتيانه فوجد الناس قد صلى فأماهم أنس وصلى بهم، فخرجنا عن حيز الخصوصية برسول الله. كلام الشافعي نقل مبتورا في بعض المواطن. الشافعي سئل عن قوم يتعمدون ألا يصلوا خلف الإمام فينتظرون حتى إذا أنهى الإمام صلاته أقاموا جماعة ثانية، استنكافا عن ماذا؟ عن الصلاة خلف الإمام الأول، فبطروا القول الأول. أنه سئل عن قوم يصلون جماعة ثانية في المسجد، جاء السؤال هكذا، عن قوم يصلون جماعة ثانية في المسجد فمنع، لكنها منزلة على أن السياق كان طويلا فحذف مبتدأه، وهذا الإخلال عياذا بالله يتأتى كثيرا وبه يظلم علماء أحيانا. قالت لا تستطيع أن تقل فويل المصلين وتسكت، صح؟ ينفع؟ لا تستطيع أن تقول ولا تقربوا الصلاة وتسكت، إنما لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فهن يبطل كلام العالم إذا أراد الشخص أن يشوه صورة العالم ويدخل لك شيئا في شيء ويقوي للعالم ما لم يقل. هو نعوذ بالله من الجديد الذي طلع اسمه الذكاء الاصطناعي يقولك ما لم تقل ولا تعرف شيئا عن الذي يحدث. من الغريب القولي الأبناء عندي أضحكوني، جابوا لي وأنا ألقي محاضرة باللغة الإنجليزية محاضرة كاملة ولم أقل منها حرفا، لم أقل منها حرفا. وآخر ما سمعت بالأمس قرأت على بعض وسائل التواصل أنهم يريدون أن يأخذ القرآن مرتلا ومجودا بصوت عبد الحليم حافظ المغني فريق الذكاء الاصطناعي. فأظن هذا الزمان التدليس فيه سينتشر جدا، إذا يجب أن نعمل دروسا في التدليس، ما التدليس وما صور التدليس المعاصرة، التدليس وصوره المعاصرة. في تدليس في كل حاجة الآن، تدليس وأيمان أحيانا يقسمون أيمانا. في تدليس وفي إدراج وفيه كل صنوف المصطلح يا إخوة، لنريد نعمل درس في أثر مصطلح الحديث على التعاملات الدنيوية إن شاء الله يكون أثر مصطلح الحديث على التعاملات بين الناس. تلغي الواسطة وتأخذ الخبر من أصله تجد الخبر محرف تماما. حذف الواسطة ده تدليس يعني. فهذه إن شاء الله ستكون محاضرة بعنوان أثر مصطلحات الحديث على التعاملات الدنيوية واكتشاف الغش، كيف تكتشف الغش. يعني واحد مثلا من التجار يعني غريبة يعني، وذهبنا نشتري منه ثلاجة هذه يعني يقول مثلا ب2000 مثلا، فقال يقول ب2200، نزل ال200 وخليها ب2000 على نظام المعود من التجار يعني. لا إذا كان هي عليه ب1100 وأكسب منك متر. قلت له يا أخي يعني معقول المعرض كله والعمال كل العمال وكل اللي في المعرض وإيجار المكان كل ده تكسب متر يعني مني؟ مش معقول كده. أقسم بالله العظيم إن علي ب2100 وأتانا بالفواتير، وأنا مع أخ نبيه من النبهاء جالس يضحك وأنا متعجب، وهو إيه يقسم أيمان معقدة إنها ب2000 علي. وصاحبي الجالس تاجر دواء، في النهاية بعد ما الثاني أفرغ جهده في الأيمان وقال أنتم يا ملتحين ما تصدقون أحد و الثاني قال لي طيب والبوانس كام؟ أنا ما أعرفش البوانس وغليف. تقول يعني البوانس؟ قال صح يا هو ب2100 كما يقول، بس كل 10 ثلاجات ثلاجة هدية، ما كسبوا في الثلاجة هدية. فأيمان وإيه حكمها؟ مش لها حكم يا محمد، لها حكم. بنا إن شاء الله محاضرة في المدرج وأثره على التعاملات الدنيوية للناس، المعلق وأثره على المعاملات الدنيوية للناس، الزيادة الشاذة وأثره على المعاملات الدنيوية للناس. كل هذا له انعكاسات على أمور الدنيا الحمد لله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا الليث حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة. طيب كيف هذا 27 ولا 25؟ قال أيضا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذا ثابت أما خطوة أجل سنة صيام وقيام شذ، لا عفوا شذ من ناحية المعنى مقارنة بسائر النصوص. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزل أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. الحديث هذا سنعيد قراءته لما فيه من الفوائد إن شاء الله الدرس القادم، لكن كيف توجه الروايات التي فيها أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين أو خمس وعشرين أو ثلاث وعشرين أو واحد وعشرين؟ قال بعض العلماء ذلك يرجع إلى أمور، من عدد المصلين، من حسن صلاة المأمومين، حسن صفوفهم، حسن الوضوء، حسن الإنصات، حسن قراءة الإمام، كل هذه مؤثرة في عدد التضعيف، والله أعلم. هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.